أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قبل بضعة أسابيع ذكرت مقدمة عن فتح مكة، واليوم سأوضح المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. قد ذكر بشأن السبب المباشر لهذه الغزوة أن قريشاً نقضت المعاهدة التي أبرمت في الحديبية، وقالت بتكبر: ننهي المعاهدة وسنقاتل محمداً صلى الله عليه وسلم. وعندما وصلت هذه الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتجه نحو مكة. وتفاصيل نقض قريش للعهد كما يلي: عندما أبرمت معاهدة صلح الحديبية كان من شروطها أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه. كانت قبيلة بني خزاعة وبني بكر تقطنان حول الحرم، فاختارت بنو خزاعة أن تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة، بينما دخلت بنو بكر وهي منافسة لبني خزاعة مع قريش، وبذلك أصبح الطرفان في مأمن من القتال بينهما. كانت هناك عداوة بين بني خزاعة وبني بكر في الجاهلية، حيث قتلت بنو بكر شخصا من بني خزاعة، فقامت بنو خزاعة بقتل 3 رجال من بني بكر داخل حدود الحرم. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انشغل الناس بالإسلام، لأنهم كانوا أمام أمر جديد لهم فأصبحوا يكتمون عنه وتوقفوا عن القتال، لكنهم بقوا يكنون في قلوبهم الحقد والغضب اتجاه بعضهم البعض. عندما جاء شهر شعبان في 8 للهجرة، وكان قد مضى على صلح الحديبية 22 شهرا، هجا شخص من بني بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يتغنى بهجائه، فسمعه غلام من خزاعة فضربه فشجه، فثار الشر بين الحيين مما كان بينهم من العداوة التي كانت قد توقفت مؤقتا. وكان الذي هجا ينتمي إلى بني نفاثة، أحد فصائل بني بكر، فطلب بنو نفاثة من أشراف قريش أن يعينوهم بالرجال والسلاح على خزاعة بعد أن جرح غلام من خزاعة شاعرهم المذكور، فوعدوا لإمدادهم بذلك إلا أبو سفيان الذي لم يكن على علم بهذا الحدث ولم يشاوره في ذلك، وقيل شاوروه فأبى عليهم ذلك أي الحرب. ومع ذلك فقد أمدتهم قريش بالرجال والأحصنة والسلاح، فبيتوا خزاعة أي جاءوهم ليلا بغتة حتى لا يستطيعوا الدفاع عنهم، وكانوا بنو خزاعة يشعرون بأنهم آمنون بسبب المعاهدة وبالتالي كانوا غافلين عن عدوهم. تواعدت قريش وبنو بكر وبنو نفاثة على اللقاء عندما كان يقال له الوتير، وهو موضع أسفل مكة تقع على بعد 16 كيلومترا إلى جنوب غربي مكة على حدود الحرم، وهو منازل خزعة فوافوا للميعاد. وكان فيهم رجال من قريش، من كبارهم متنكرون متنقبون، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وحويطب بن عبد العزة وشيبة بن عثمان ومكرز بن حفص، وجلبوا معهم عبيدهم، ورأس بني بكر نوفل بن معاوية الدألي، فبيتوا خزاعة ليلا وهم آمنون وغافلون عنهم، وعامتهم صبيان ونساء وضعفاء الرجال، فأصابوا منهم ولم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوا إلى أنصاب الحرم. فقال أصحاب نوفل بن معاوية له: يا نوفل، إلهك إلهك، قد دخلت الحرم. فقال نوفل كلمة عظيمة: لا إله لي اليوم. فواصلوا قتلهم حتى في الحرم، فقتل بنو بكر 20 رجلا من بني خزاعة ذلك اليوم. شعرت قريش بالندم على ما صنعوا لاحقا، وقلقوا وعرفوا أن هذا الذي صنعوه نقض للذمة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سهيل بن عمرو لنوفل: قد رأيت الذي صنعنا بك وبأصحابك ومن قتلت من القوم، وأنت قد حصدتهم تريد قتل من بقي، وهذا ما لا نطاوعك عليه، فاتركهم. فتركهم فخرجوا. وجاء الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة إلى صفوان بن أمية وإلى سهيل بن عمرو وعكرمة ابن أبي جهل، فلاموهم بما صنعوا من عونهم بني بكر على خزعة، وقالوا: إن بينكم وبين محمد مدة، وهذا نقض لها. وجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان وأخبره بما فعل القوم، فقال: هذا أمر لم أشهده ولم أغب عنه، وإنه لشر، والله ليغزونا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حدثتني هند، يعني زوجته، أنها رأت رؤيا كرهتها، رأت دما أقبل من الجحون، وهو جبل يبعد عن بيت الله 1.5 ميل باتجاه وادي محصب، يسيل حتى وقف بالخندمة، وهو جبل معروف في مكة على طريق منى، فكره القوم ذلك. على أي حال، لقد أعلم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كشفا عن هذه الغارة على بني خزاعة، فعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات عندها ليلة، فقام ليتوضأ إلى الصلاة، فسمعته يقول في متوضئه: لبيك 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 3 مرات، ثم نصرت 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 ثلاثا. فلما خرج قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول في متوضئك لبيك لبيك ثلاثا، نصرت نصرت ثلاثا، كأنك تكلم إنسانا، فهل كان معك أحد؟ قال: هذا راجس بني كعب، أي فصائل بني خزاعة، يستصرخني على بني بكر، وقد رأى صلى الله عليه وسلم ذلك كشفا، أن الراجس كان يقول: إن قريشا أعانت عليهم بني بكر بن وائل. قالت السيدة ميمونة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالناس بعد أن مكث ثلاثا، فسمعت الراجس ينشد: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة صبيحة وقعة بني نفاثة وخزاعة بالوتير: يا عائشة، لقد حدث في خزاعة أمر. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أترى قريشا تجرأ على نقض العهد الذي بينك وبينهم وقد أفناهم السيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نقضوا العهد لأمر يريده الله تعالى. فقالت: يا رسول الله، خير؟ قال: خير، أي قد شاء الله تعالى أن ينقضوا العهد فيعاقبوا على ذلك. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا هذا الحدث بأسلوبه، فقال: تقول سيدة ميمونة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيتي ذات ليلة، وحين استيقظ للتهجد تكلم أثناء الوضوء وسمعت صوته يقول: لبيك لبيك لبيك، ثم يقول: نصرت نصرت نصرت. عندما خرج سألته: هل جاءك رجل كنت تتكلم معه؟ قال: نعم، لقد عرض علي في الكشف وفد من بني خزاعة، وكانوا يصرخون ويقولون: يا محمد، نناشدك بربك ونقول بأننا عقدنا العهود معك ومع آبائك، وظللنا ننصرك، ولكن قريشا نقضوا عهدنا وهاجمونا ليلا، بينما كان بعض منا في السجود وآخرون في الركوع فقتلونا، وجئناك الآن مستنجدين. فقد رأيت شخصا من بني خزاعة واقفا في الكشف، فقلت: لبيك لبيك لبيك، أي أنا مستعد لنصرتكم. ثم قلت: نصرت نصرت نصرت. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيتي صباح اليوم نفسه وقال: لقد تعرضت خزاعة لحادث خطير. تقول السيدة عائشة: إني فهمت أن الحادث الخطير الذي تعرض له بنو خزاعة ليس إلا أن بني خزاعة يسكنون على الحدود، وبينهم وبين أهل مكة عهد، فلا بد أن يكون أهل مكة قد هاجموهم. قلت: يا رسول الله، هل يمكن أن تنقض قريش المعاهدة على الرغم من كل هذه الأحلاف ويهاجموا بني خزاعة؟ قال: إنهم ناقضون العهد نتيجة حكمة إلهية. وكانت الحكمة أن الهجوم لم يكن مسموحاً للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتيجة للغارة صار ذلك مسموحاً له. قلت: يا رسول الله، هل ستكون نتيجتها حسنة؟ قال: نعم، ستكون حسنة. وقد ورد في تفصيل ذلك أنه بعد هذا التصرف الغاشم لبني بكر وقريش، خرج عمرو بن سالم في 40 راكبا من خزاعة يستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهم رئيس خزاعة بديل بن ورقاء الخزاعي أيضا، فأخبروه بالذي أصابهم وما ظاهرت عليه قريش ومعاونتهم لهم بالرجال والسلاح والكراع وحضور صفوان بن أمية وعكرمة ومن حضر من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة في المسجد، فلما أنهوا كلامهم قام رئيس خزاعة عمرو بن سالم فاستنصر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الأبيات، ومنها يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قدم ركب خزاعة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه خبرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن تهمتكم وظنتكم؟ قالوا: بنو بكر. قال: أكلها؟ قالوا: لا، ولكن بنو نفاثة التي رئيسهم نوفل بن معاوية. فقال: هذا بطن من بني بكر. فلما أخبر بنو خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخبر كله، قال لهم: ارجعوا متفرقين، أي لا تعودوا في صورة ركب، بل يجب أن تعودوا متفرقين. قال ذلك لئلا يطلع أحد على لقائهم به صلى الله عليه وسلم، فقد أخفى الأمر. فانصرف بنو خزاعة متفرقين، إذ ذهب بعضهم إلى الساحل ولزم بديل بن ورقاء في نفر من قومه الطريق العام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب مما كان من شأن بني كعب، أي خزاعة، غضبا لم أره عليه قط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اطلع على ما تعرض له بنو خزاعة قال: والذي نفسي بيده لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي وأهلي وبيتي. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا تفصيل هذه الغزوة بأسلوبه، فقال: في العام الثامن للهجرة في شهر رمضان خرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للحملة الأخيرة التي أقام الإسلام في أرض الجزيرة العربية. وتفصيل ذلك أن في الحديبية صدر القرار أن من أراد من قبائل العرب التحالف مع أهل مكة أو مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فله الخيار في ذلك، واتفق أيضا على إيقاف الحرب لعشر سنوات بين الطرفين إلا أن ينقض أحدهما الاتفاق بالهجوم. وفي إطار هذا الاتفاق دخلت بنو بكر في حلف مع أهل مكة، ودخلت خزاعة في حلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان احترام العرب للمعاهدات ضئيلا خاصة لمعاهداتهم مع المسلمين، حدث أن كان بين بني بكر وخزاعة ثارات قديمة، فاستشارت بنو بكر أهل مكة بعد فترة من صلح الحديبية أن بني خزاعة قد اطمأنوا بسبب المعاهدة، والآن عندنا فرصة لأخذ الثأر منهم. فاتحدت قريش مكة مع بني بكر وشنوا غارة على بني خزاعة ليلا وقتلوا كثيرا من رجالهم. وعندما علمت خزاعة أن قريشا شنوا الهجوم مع بني بكر أرسلوا فورا 40 رجلا على الإبل السريعة إلى المدينة لإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النقض للعهد. وطالبوه بأن يأخذ بثأرهم ويغزو مكة وفقاً للمعاهدة المتبادلة بينهم، فهذا واجبه الآن. وعندما وصل هذا الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن مصابكم هو مصابي وإني ثابت على عهدي، ثم قال مشيراً إلى سحابة ممطرة أمامهم، وكان المطر ينزل في ذلك الوقت كما ينزل المطر من هذه الغيوم، كذلك ستصل إليكم الجيوش الإسلامية قريباً لنصرتكم. وفقاً لهذه الروايات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ضمرة رضي الله عنه إلى قريش وأمره أن يخيرهم بين ثلاثة أمور ليختاروا أحدها. قال: إما أن تدفعوا دية قتلى بني خزاعة، أو تعلنوا براءتكم من بني نفاثة، أو تنقضوا معاهدة الحديبية. هذه ثلاثة أمور. فذهب ضمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأناخ ناقته بباب المسجد الحرام، فدخل وقريش في أنديتها، فأخبرهم ضمرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فقال قرطة بن عبد عمرو: إن دفعنا دية قتلى بني خزاعة فلن يبقى لدينا لا حبوب ولا مواشين، لأن دفع دية هذا العدد الكبير من القتلى يتطلب مبلغا ضخما. أما بخصوص قطع العلاقة مع بني نفاثة، فليس هناك قبيلة من قبائل العرب تعظم بيت الله مثلهم، إنهم حلفاؤنا، لن نعلن البراءة من صداقتهم، لن ننفصل عنهم ما دام لدينا شيء، إلا أننا سنحارب محمداً صلى الله عليه وسلم. قال: سنحارب، لذلك ننهي المعاهدة، أي معاهدة الحديبية. جاء الصحابي ضمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالت قريش. باختصار، ندمت قريش لاحقاً على فعلتهم، وأرسلوا أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مسبقاً عن قدوم أبي سفيان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وفقاً لنبوءته. جاء أبو سفيان لتجديد الصلح، ورد في تفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم قبل قدوم أبو سفيان إلى المدينة: إن أبا سفيان قادم إليكم، وهو يقول: جددوا المعاهدة ومددوا الصلح، لكنه سيرجع غاضباً ولن يقبل قوله. وفي رواية أخرى أن حارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة ذهبا إلى أبي سفيان فقالا: لا بد من الصلح في هذا الأمر، فإن لم يحل هذا النزاع فإن محمداً صلى الله عليه وسلم وصحابته سيهاجمونكم. فانطلق أبو سفيان ومولاه على بعيرين، وسار مسرعاً حتى وصل إلى المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوته دونه، فقال: يا بني، أرغبت بهذا الفراش عني أو بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني، لقد أصابك بعدي شر. فقالت: بل هداني الله للإسلام، وأنت يا أبتي سيد قريش وكبيرها، كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام؟ أي بلغته دعوة الإسلام، وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر. فقام أبو سفيان من عندها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: يا محمد، إني كنت غائباً في صلح الحديبية، فاشدد العهد وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك جئت يا أبا سفيان؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان من قبلكم من حدث؟ قال: معاذ الله، نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية، أي كذب، لا نغير ولا نبدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية، لا نغير ولا نبدل، نحن على عهدنا ولم نغير فيه شيئاً. فأعاد أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فلم يرد عليه شيئاً. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فكلمه وقال: تكلم محمداً أو تجير أنت بين الناس؟ فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر بن الخطاب فكلمه بمثل ما كلم به أبا بكر. فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إنه ليس في القوم أحد أقرب رحما منك، فزد في مدة الصلح وجدد العهد، فإن صاحبك لا يرده عليك أبدا. فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فشل هنالك أتى علي رضي الله عنه فقال: يا علي، إنك أمس القوم بنا رحما، وإني جئت في حاجة فلا أرجع كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك يا أبا سفيان. رد عليه علي رضي الله عنه قائلا: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، لا سلطة لنا بعد ذلك. قال لعلي: يا أبا الحسن، أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. فتوجه أبو سفيان إلى المسجد النبوي فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس، لا والله ما أظن أن يغفرني أحد. ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني قد أجرت بين الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يقول ذلك يا أبا حنظلة، أي هذا قوله فقط، ولا نقول في ذلك شيئا. ثم ركب بعيره وانطلق. وفي رواية أن أبا سفيان تحدث مع السيدة فاطمة رضي الله عنها طلبا منها أن تشفع له، لكنها اعتذرت عن ذلك. وهكذا عاد أبو سفيان إلى مكة خائبا وفاشلا في محاولته لإبرام أي عهد أو ميثاق جديد. ولما عاد، عاد إلى قومه وعلموا بتفاصيل الأمر، لاموه وقالوا له: إنك لم تأتي بأي خير. وقد ذكر سيدنا المصح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث من منطلق التاريخ وقال: أرسل أهل مكة أبا سفيان إلى المدينة ليمنع المسلمين من الهجوم كيفما أمكن له. بلغ أبو سفيان المدينة وبدأ يركز على أنه لم يكن موجودا في أثناء صلح الحديبية، لذا ينبغي عقد الميثاق من جديد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد على طلبه، لأنه كان من شأن الرد أن يكشف الحقائق. فقام أبو سفيان في المسجد يائسا وقلقا وأعلن: أيها الناس، إني قد جئت لتجديد الهدنة نيابة عن أهل مكة. فضحك المسلمون بسماع كلامه الغبي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان: إن كلامك من طرف واحد، ولم نعقد معك أي ميثاق من هذا القبيل. لقد علق العاملون في خلية البحث في ربوة قائلين: إن قول أبي سفيان إنه لم يكن موجوداً أثناء صلح الحديبية بحاجة إلى النظر فيه، وقال ذلك بعض آخرون أيضاً. لذا أثار العاملون في خلية البحث هذه النقطة. قد لا تكون هذه النقطة مهمة للقارئ العادي، ولكن الذين يريدون أن يتعمقوا في أمور تاريخية قد يثيرون سؤالاً أن قول أبي سفيان إنه لم يكن موجوداً في أثناء صلح الحديبية محل نظر، لأن معظم كتب التاريخ والسيرة لم تذكر قوله عند حضوره المدينة أنه لم يكن موجودا في أثناء صلح الحديبية. صحيح أن قوله هذا وارد في بعض كتب السيرة، ولكن معظمها لم تذكره، ولم يورده معظم المؤرخين أيضا. الأمر الثالث هو: هل كان أبو سفيان غير موجود بمناسبة صلح الحديبية فعلا؟ فقد ورد في كتب المغازي للواقدي والسيرة الحلبية وبعض الكتب الأخرى أنه لم يكن موجوداً في تلك المناسبة، لكن ذكر في معظم كتب التاريخ والسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رضي الله عنه إلى مكة بمناسبة صلح الحديبية ليخبر أبا سفيان وغيره من زعماء قريش أننا لم نأتي للقتال، وهذا يدل على أن أبا سفيان كان موجوداً آنذاك. لكن الأمر الجدير بالانتباه هو أن في مناسبة الحديبية لم يأتي أبو سفيان للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بنفسه لعقد الميثاق مع كونه زعيم قريش، كما أن توقيعه أو شهادته غير موجودة على الميثاق. لذلك من المحتمل أن ما قاله في المدينة إنه لم يكن موجوداً بمناسبة صلح الحديبية يقصد به أنه لم يكن موجوداً عند كتابة ميثاق الصلح، أو أنه لم يكن موجوداً هناك فعلاً. على أي حال، لعله كرر الكلام نفسه بعد قدومه إلى المدينة لأن توقيعه ليس موجوداً على الميثاق. على أي حال، كما قلت، هذا رأي العاملين في خلية البحث، لكنهم بأنفسهم دحضوا كل هذه التفاصيل التي ذكروها بأنفسهم، أي دحضوا رأيهم القائل لعله لم يشترك في إبرام الميثاق لأن الميثاق لم يحمل توقيعه رغم كونه زعيماً، فلعل أبا سفيان جعل هذا الأمر مبرراً لقوله المذكور. أقول: لا حاجة للوقوع في شك بشأن قوله بعد قدومه إلى المدينة إنه لم يشترك في الميثاق، فإن قال ذلك فقد أصاب، غير أنه من المحتمل أن يكون الراوي قد أخطأ في بيان ألفاظ الاشتراك والحضور، لكن الوقائع تبين بشكل أوضح أن إعلانه بعدم كونه جزءاً من الميثاق كان صحيحاً. هذا ما يبدو. وهذا ما كتبه سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضاً، أن أبا سفيان قال ذلك وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فيبدو صحيحاً أنه لم يشترك في الميثاق. ونحن نفهم من كلام أبي سفيان أن المقصود منه فقط هو أنه لم يكن موجوداً. على أي حال، هذه كانت مسألة تاريخية وقد بيّنتها، فلا حاجة للوقوع في أي إبهام بشأنه، ولا ينشأ سؤال من هذا القبيل، لأن الأمر واضح. على أي حال، فقد ورد في تفصيل الذهاب في هذه الحملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد للسفر بسرية وأمر الناس بالاستعداد للسفر، لكن لم يخبرهم إلى أين سيذهبون. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها أن تعد زاده للسفر، وبعد أن قال هذا خرج صلى الله عليه وسلم من البيت، فدخل أبو سفيان على ابنته عائشة رضي الله عنها، كانت عائشة عندها تحضر زادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألها أبو بكر رضي الله عنه: هل ينوي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب في غزوة؟ لزمت عائشة الصمت، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: ربما ينوي الذهاب إلى الروم أو إلى أهل نجد، أو ربما ينوي الخروج نحو قريش، لكن الميثاق ومدته ما زالت باقية. ظلت عائشة رضي الله عنها صامتة على كل أسئلته ولم ترد عليها. وفي تلك الأثناء عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله، أتنوي الخروج إلى مكان ما؟ فقال: نعم. ثم قال أبو بكر: هل تنوي الذهاب نحو بني أصفر أي الروم؟ قال: لا. قال أبو بكر: هل تنوي الذهاب نحو أهل نجد؟ قال: لا. قال أبو بكر: لعلك تنوي الذهاب نحو قريش؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: أليس بينك وبينهم ميثاق، أي صلح الحديبية؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم ما فعلوه ببني كعب، أي قبيلة خزاعة؟ وقد ورد في السيرة الحلبية في تفصيل هذا الحادث أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل عزمت على السفر؟ قال: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فهل أتجهز أنا أيضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأين تريد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أريد قريشا. وقال أيضا: أخفي ذلك يا أبا بكر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتجهز، ولكنه طوى عنهم الوجه الذي يريده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة. ثم بدأت قبائل العرب تفد إلى المدينة بحسب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر ثم عمر رضي الله عنهم، ثم أمر المسلمين كلهم بالتجهز للخروج. يقول المصح الموعود رضي الله عنه وهو يسرد هذه القصة: طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحدى زوجاته أن تجهز جهازه للسفر، فبدأت بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تعد له الشعير أو تحمص بعض الحبوب الأخرى إذا كانت هذه الأطعمة المتيسرة عندها، فبدأت تنظف الحبوب من التراب وما شابه ذلك. في هذه الأثناء جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى بيت ابنته وسألها عما تجهزه، وهل يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدته لسفر؟ قالت: يبدو أنه صلى الله عليه وسلم يستعد لسفر، وقد أمرني لإعداد عدته للسفر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل هو يستعد لقتال؟ قالت: لا أدري، إنما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعد جهازه للسفر وهذا ما نفعله. أي قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نعد العدة لسفره صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندري وجهته ولا هدفه من سفره هذا. ثم بعد يومين أو ثلاثة أيام دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال: تعرفون أن رجال بني خزاعة جاءوني؟ ثم أخبرهما بهذا الحادث وقال: إن الله تعالى قد أخبرني سلفا بأن أهل مكة قد خانوا، وإننا على عهد مع هؤلاء القوم المظلومين، وإنه لمما ينافي الإيمان ألا نتجهز لمواجهة أهل مكة خوفا من قوتهم وبأسهم. سوف نذهب هناك في كل حال، فما رأيكما؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، لقد عاهدتهم ثم هم قومك، فهل ستقتل قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نقتل قومنا، بل سنقتل ناقضي العهد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه رأيه، وكان لعمر طبعه الخاص، فقال: على بركة الله، وكنت أدعو الله تعالى كل يوم أن أرى يوما نقاتل فيه هؤلاء الكفار دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رقيق القلب، ولكن الحق يجري على لسان عمر، أي إنما قاله عمر هو الرأي السليم. ثم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: استعدا للمسير. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبائل المجاورة بأن من يؤمن بالله ورسوله فليحضر المدينة في مستهل شهر رمضان. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم تدابير شتى لإخفاء وجهة هذا السفر، فأرسل قبله سرية قوامها 8 أشخاص بقيادة أبي قتادة بن ربيع إلى وادي إضم الواقع في الاتجاه المعاكس لمكة، ليظن الظان أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على التوجه إلى تلك الجهة، ولئلا ينتشر خبر مسيره، وواضي إضم يقع في نجد شرق المدينة على بعد 36 ميلاً. إضافة إلى ذلك، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالاً إلى ضواحي المدينة بمهمة إرجاع كل غريب متجه نحو مكة، وقد أنيطت لعمر رضي الله عنه مهمة الإشراف على هذا العمل، فكان يتفقد ويدور هنا وهناك لإنجازها. وبعد اتخاذ هذه التدابير كلها، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله تعالى داعياً. اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة، أي اللهم امنع جواسيس قريش ووشاتهم من أن يرونا إلى أن نباغتهم بغتة، ولا يتمكنوا من الاطلاع على خبر لنا إلا بعد أن نفاجئهم فجأة. وهناك دعاء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، وهو: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، أي اللهم امنع جواسيس قريش ووشاتهم إلى أن نداهمهم في مناطقهم بغتة. وهناك مزيد من التفاصيل بشأن سفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وسوف أذكرها فيما بعد إن شاء الله. الآن أود أن أقول شيئاً حول الأوضاع السائدة في العالم. لطالما طلبت منكم الدعاء بهذا الشأن مراراً، إن احتمال توسع الحرب يزداد باستمرار، فادعوا الله تعالى أن يحفظنا من ويلاتها. إن إسرائيل قد شنت الآن هجوماً على إيران، وقد اتخذت هذه الحرب منحاً خطيراً جداً. إن هؤلاء، أعني قادة إسرائيل، إنما يريدون أن يلحقوا الأضرار بالبلاد الإسلامية واحدة تلو الأخرى، ولكن البلاد الإسلامية في سبات عميق ولا تفكر إلا في مصلحتها الفردية وأولوياتها الأخرى، وإنهم لا يدرون ما الذي سيحدث. لم تعد أعمالهم صالحة، كما أنهم غافلون عن الدعاء أيضاً. وإن الكارثة التي ستلحق بهم، والحال كذلك، ستفوق تصورهم. ألهمهم الله الصواب ليمعنوا النظر في هذا الأمر، وليسعوا لتوحيد صفوفهم، لا أن يقولوا إن فلاناً من فرقة كذا وفلاناً من طائفة كيت، ولكن نساعده. إن كل البلاد الإسلامية في خطر، لأن الكفر ملة واحدة، وكل الكافرين قد صاروا ملة واحدة، فلا بد للمسلمين أيضا من أن يكونوا أمة واحدة، ففي هذا فقط تكمن نجاتهم، وإلا فلا نجاة لهم. أدعو الله تعالى أن يحفظ كل بريء وكل مظلوم من أي ضرر فادح. علينا أن نهتم بالدعاء اهتماما كبيرا جدا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا أيضا لذلك.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.